بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني. ما زلنا مع أسئلتكم، وأسئلة كلها جميلة ودقيقة، وتورينا أن أنتوا بتقروا وبتفكروا. نبدأ بسؤال النهاردة بيقول: الرب سألنا أن نصفح لمبغضينا، ولكن ماذا عن نفض غبار الأرجل؟ ألا يعتبر هذا حقدا وردا على الأذية؟ تعالوا نناقش الأول حكاية نفض غبار الأرجل ده، نفهمه جه إزاي. ربنا يسوع بعت تلاميذه في إرسالية التلاميذ، قال لهم اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طهروا البرص، أخرجوا الشياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. يبقى الناس رايحة كلها حب، يبقى ما فيش أي نوع من الحقد أو الكراهية. وقال لهم حتى تقعدوا في بيت واحد ما تضيفوش في كذا بيت عشان تركزوا في الخدمة. إذن الخدمة كلها عبارة عن حب وعطاء ومعجزات وتعليم. قد اقترب منكم ملكوت السماوات. وأي بيت دخلتموه فقولوا سلام لهذا البيت، إن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإلا فيرجع إليكم. يعني ما تفقدوش سلامكم لو حد رفضكم. والبلد بقى اللي ترفضكم، اطلعوا على باب البلد وانفضوا غبار أرجلها، وقولوا حتى الغبار الذي التصق بأرجلنا ننفضه إليكم شهادة لكم، ولكن نقول لكم قد اقترب منكم ملكوت السماوات. يعني ايه؟ انت ليه اعتبرتها حقد؟ ده بالعكس، هم الناس طردتهم خلاص، هم اطردوا، وهم مطرودين لغاية باب البلد، عملوا حركة. الحركة دي لا تعني حقد أبدا. الحركة دي معناها ببساطة احنا عملنا كل اللي نقدر نعمله معاكم. فنفض غبار الأرجل معناها حتى احنا ما خدناش منكم حاجة، ولا تراب بلدكم خدناه، عشان ايه؟ يعلنوا براءتهم. احنا لا استفدنا منكم ولا كسبنا منكم غير الغلب والأذية، ولا كنا لنا غرض نتملك عليكم. احنا كنا عاوزين نسيب لكم المسيح ونمشي. انتم مش عاوزين حاجة، حتى الغبار لحسن تحاسبونا عليه ننفضه لكم، ولكن الحق نقول لكم انه قد اقترب ملكوت السماوات. يعني الاخر لحظة بينبهوهم ان الملكوت جاي. اذا نفض غبار الارجل ده شهادة ان التلاميذ دول عملوا كل اللي ممكن يتعمل، ولم يكتسبوا شيء، او ما طلعوش كسبانين حاجة غير الغلب. تعبير تاني قالوا بعض القديسين ان نفض غبار الارجل له كده معنى روحي، لألا يتعلق باي قديس بعض مساوئ او فساد البلاد دي. فكونوا ينفض شبشبه على باب البلد معناها ايه؟ انا مش عاوز حاجة من التراب بتاعكم، انا جيت ادخل لكم فكر المسيح رفضتوه، مش عاوز اخد من افكاركم حاجة، انا جاي اسيب لكم النعمة لكن مش جاي اخد منكم خطية. فانا بنفض الغبار، لان الغبار ده شهادة عليكم، لان البلد دي هتتحرق بالغبار اللي فيها. فكأنه ايه؟ الحركة دي هي رسالة توبة اخيرة لناس رفضوا كل اللي اتعمل. فده ما فيهوش اي نوع من الحقد ولا الأذية، لان التلاميذ دول بسطاء. ايه اللي داخلين يقدموه غير الخير؟ معجزات الى درجة اقامة الموتى، ومجانا، ماخدوش اي حاجة خالص، ورسالة خلاص. لو اترفضوا بعد ده كله، اذا نفض الارجل ده معناه احنا ما كناش عاوزين منكم حاجة، ولا دلوقتي عاوزين منكم حاجة، انما برضو بنقول لكم حاسبوا، لان الرفض بتاعكم ده مش كويس عشانكم. ساعتها عشان انا افكركم بالمعنى، ربنا يسوع له المجد قال: الحق اقول لكم سيكون لسدوم وعمورة حالة اكثر سوءا مما لتلك المدينة. يعني البلد اللي هترفضكم بعد كل الخير اللي انا جاي اعمله معاهم، والمعجزات المجانية اللي هتتاخد، ورسالة الخلاص الصريحة، البلد يحسبها يبقى اصعب من سدوم وعمر. يبقى واضح ان مفيش اي نوع من الحقد ولا الكراهية، دي خدمة للناس. وهنا برضو معلش امتدادا من السؤال ده عاوز اقول لكم حاجة: ما تاخدوش تعبيرات الكتاب بفكركم البشري العادي، لازم نفهم مقصود بيها ايه، مش بشكلها المجرد. اصل ممكن نفض الارجل ده انت اعتبرته هنا حقد واذية، دي حتة ايه ثقافة معينة تخلي ايه الحركة دي ممكن تبقى حركة كده مستفزة او تجرح الناس، انما في زمن المسيح وفي سياق الكلام كانت عكس كده. فما فيش داعي نسقط افكارنا احنا وخلفياتنا وثقافاتنا على القصد اللي قصده ربنا من الكلام. احنا ناخد الكلام زي ما المسيح قصده وفهمه القديسين، فنلاقي كلام مريح جدا ومنطقي جدا. سؤال تاني بيقول: الرب أمرنا ألا نكنس كنوزا على الأرض، لكن ما رأي الكنيسة في التوفير للأولاد وحياتهم؟ سؤال كويس. هل مبدأ التوفير عموما مبدأ خطأ؟ كملوا كلام ربنا يسوع عشان برضو ايه نستوضح الفكرة من كل الجوانب. ألا تكنزوا كنوزا على الأرض حيث ينقب السارقون ويسرقون، حيث يفسد السوس والصدأ، ولكن حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. وقال اكنزوا كنوز في السماء حيث لا يسرق سارقون وحيث لا يفسد سوس ولا صدأ. يبقى القضية الأساسية في النص هنا أو في المعنى ده قلبك فين؟ هو ده السؤال المهم. لو قلبك في البنك يبقى لو حطت 100 جنيه برضو غلطان، لو حطت 1,000,000 جنيه غلطان. لو قلبك في السماء يعني في ربنا، في الصلاة، في الخدمة، في الخير، عندك أو ما عندكش فلوس مش هي دي القضية. لأنه لو قلنا أن أي نوع من الغنى يعتبر خطية هنقف في مشاكل. أن مثلا أبونا إبراهيم كان غني جدا، داود لما كان ملك كان غني، سليمان كان غني، ولم يحسب غناهم خطية عليهم، ولم يحسب التوفير. مثلا داود النبي قعد يوفر بلايين مش ملايين لبناء الهيكل على يد سليمان. طب هو ده نوع من التوفير للمستقبل لان في مشروع كبير هيتعمل، ده ربنا اعتبرها تقدمة جميلة منه لانه بيعمل حاجة لربنا في الاخر. اذا القضية مش محوش قد ايه ومحوش ازاي، هي القضية الاخطر قلبك فين. لانه حيث يكون كنزك يكون قلبك. فلو انت همك كله الفلوس والارقام وعيالك يبقى في حاجة غلط طبعا. لكن لو انت همك السماء وعاوز تحوش لعيالك في السماء وتسيب لهم ايمان وتسيب لهم محبة، حتى لو سايب قرشين لانه مثلا جواز حد من ولادك او بتكمل تعليمهم، الحياة ده ضمن مسؤولياتك العادية. وليه ما تقولش ان ده خير ربنا بعته عشان في مصاريف جاية؟ طالما قلبك مش فيها ومش مركز عليها ومش مشغول بيها كل يوم ومش بتفكر فيها صبح وليل، ما تبقاش مشكلة. لأن لما المسيح قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون، ورجع قال لا تهتموا للغد، هو ما لغاش فكرة أن يكون عندك حاجة، هو لغى فكرة الاهتمام عوالان الهم، لأنه قال هذه كلها تزاد لكم. يعني جبت ما جبتش هي هتمشي وهتمشي كويس. إنما الأهم اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لكن برضو عشان يبقى كلامنا عملي، خلينا نقول اللي عندهم فلوس كتير وبيحوشوا كتير للأسف صعب ما يفكروش في الفلوس أو صعب ما يتكلوش على الفلوس. ومن هنا جاء قول ربنا يسوع: ما أعصر دخول المتكلين على أموالهم ملكوت الله. دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله. ليه؟ ما هو فكروا معايا، لما واحد يكون عنده فلوس كتير أي مشكلة بتحصل أول حاجة بتيجي في دماغه إيه؟ هطلع فلوس أحل بيها المشكلة. فللأسف ما بقاش أول حاجة تيجي في دماغه ربنا، لأنه متكل على فلوسه. من هنا جت الصعوبة. لكن لو هو إنسان ربنا شغله جدا، واحد زي أبونا إبراهيم عنده فلوس كتير قوي لكن من غير مشكلة، مخه في ربنا طول الوقت، وبالتالي لو خد كنوز العالم كله هيفضل في خيمة راجل غلبان ولا فارق معاه لأن قلبه في ربنا طول الوقت. فالأخطر من قولة أوفر ولا موفرش، أنت مخك في إيه، قلبك في إيه، رأس مالك فين، أساس حياتك إيه، تركيزك في إيه، هو ده المحك الأساسي. عندك ما عندكش ما بتفرقش، لأنه إيه العصافير بتلاقي تأكل وإنت أغلى من أي عصفورة. وبالتالي ما تقولش أهم حاجة، ربنا قادر يشبعك ويقضي كل احتياجاتك. سؤال تاني بيقول: ربنا بيقول صلوا بلا انقطاع، أو ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، لكن في مرة تاني بيقول لا نطيل الصلاة، هي مش كده قوي يعني، أو لا تكرروا الصلاة. لأن ربكم يعلم ما تحتاجون. معلش أنت حاطط كذا نص، بس إيه، محتاج ترجع للنصوص بدقة شوية. ربنا بيقول ينبغي أن يصلى كل حين، في نفس الوقت قال لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، لأنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب له. يبقى التكرار في ذاته مش غلط، هو التكرار الباطل وتقليد الأمم. الأمم يعني الوثنيين، الوثنيين يقعدوا يعملوا حاجات كده إيه بشكل شيطاني متكرر ملوش معنى، ويظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، يعني فاكرين أن كتر الكلام هو اللي هيجيب الفايدة. دي مفاهيم غلط. إذن الصلاة على طول مفهوم سليم، لكن التكرار الباطل العشوائي اللي فاكرينه ليه قيمة في ذاته كتكرار، لا ده كده ملوش معنى. بدليل ربنا يسوع لما قال لنا متى صليتم فقولوا، متى توحي بالتكرار، متى يعني كل مرة تصلوا هتقولوا أبانا اللازم، هيبقى فيها تكرار اهي. ربنا يسوع نفسه ليلة صليبه كرر صلاته، فضل يقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. الكنعانية ما هي كررت صلاتها طول السكة، عمالة تزن في جملة واحدة يا ابن داود ارحمني. بارتيماوس الأعمى ما هو كرر صلاته، والناس دول عجبوا ربنا. إذا تكرار الصلاة في ذاته عمره ما كان عيب، زي كريا ليسون، زي يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني. أي تكرار، العيب مش في التكرار، العيب في ما وراء التكرار. انت بتقولها من قلبك، انت التكرار ده الحاح على ربنا، ده الالحاح مطوب، اللجاجة دي فضيلة. انما التكرار الظاهري الحرفي العشوائي اللي فاكر مفهوم خطأ انه مجرد عدد من الصلوات يدي استجابة، هو ده المفاهيم الغلط. من هنا نفهم انه كلمة صلوا بلا انقطاع لا تتعارض مع لا تكرروا الصلاة باطلا، لا مفيش تعارض. الصلاة بلا انقطاع معناها اتصال بالله لا ينقطع، احساس بالله يدوم طول اليوم، حضور لله في حياة الانسان، ندى ربنا يا رب يسوع اشكرك، يا رب يسوع ارحمني، يا رب اديني حكمة، كلام مع ربنا في كل صغيرة وكبيرة، كل ده هو اللي قصده ربنا بالصلاة دائمة. لكن التكرار الحرفي الشكلي هو ده اللي ايه ملوش طعم عند ربنا، وده متكرر في ديانات كتيرة وشعوب كثيرة. وقت الفريسيين كان موجود بأشكال يقول لعلة يطيلون الصلوات، لكن ما كانوش عاجبين ربنا. ليه؟ لأنه كان حياتهم ضد اللي بيقولوه، وده اللي خلى المسيح يضيف على المعنى ده معنى تاني مهم قوي، يقول ايه، ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، ولكن الذي يفعل إرادة أبي. يبقى اللي هيفضل يقول يا رب يا رب يا رب هي حلوة لو انت حريص انك تعمل اللي ربنا قاله، لكن هتفضل تقول يا رب يا رب وفي وقت تاني تعمل عكس اللي ربنا بيقوله، لا برضو مش هتوصل. يبقى الحرص على الخضوع لإرادة الله وعمل وصية ربنا يأتي قبل الصلاة، أو في نفس درجة الصلاة الحقيقية، الصلاة الصادقة. وهنا بقى تلاحظوا أن ربنا مش بيقول نقول إيه بالظبط، صحيح علمنا أبانا الذي، لكن قال كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. يعني إيه؟ صلي من قلبك، لأن ربنا بيسمع لأولاده، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. يبقى ربنا ادانا حرية في اختيار صلواتنا، وعلمنا ان في صلوات بنسميها لترجية دلوقتي، يعني متى اجتمعنا نصلي، نقول مزامير، نصلي أبانا الذي، نصلي قداس، نصلي عشية، نصلي تسبحة، لكن كمان متى دخلت ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي، قول اللي يريحك، صلي لأبوك الذي في الخفاء وأبيك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. فربنا ادانا حرية في الحديث معاه، وادانا مرجعية للحديث معه. حرية يعني قول اللي في قلبك وبراحتك ويريد طول اليوم، ومرجعية يعني ايه؟ صلي زي كده، صلي أبانا الذي، صلي بإيمان، صلي باسم ربنا يسوع له المجد، صلي بحب، صلي بالتضاع، صلي بإلحاح ولجاجة. ادانا مرجعية وادانا حرية، وأصبحت الصلاة دي هي ايه؟ حياتنا الروحية وحياتنا الأبدية. بالتالي سؤال كمان بيقول: عند بعض الأناجيل وفي حوادث الشفاء يقول الرب أحيانا اذهب ولا تخبر أحد، وفي أحيان أخرى لا يمنع الناس بأن تجاهر به. لو رجعت قصص المعجزات بتاعت الشفاء هتلاحظ أغلب المعجزات ربنا بيقول ما تقولش لحد، لأنه ربنا يسوع حسب فكر الآباء كان محدد ساعة صليبه، وكتر الكلام ممكن إيه يعني يعجل بالساعة اللي ليها معتها. في نفس الوقت كان ربنا عاوز كل واحد يحصل له معجزة يستفيد في الشكر والتقدير وحب ربنا أكتر ما يعمل هيصة ويقول أنا خفيت، وده ممكن حتى ينسي نعمة ربنا وفضل ربنا. ودي تفكرنا مثلا بالعشرة برس، لما رجع واحد يشكره ربنا فرح بدي، بدل ما يروح يهلل ويعمل دوشة رجع يعطي مجدا لله. في حادثة تقريبا فريدة، حادثة مجنود الجدريين، البلد دي أو المنطقة دي رفضت المسيح تماما، لأن الخنازير هلكوا بعد ما دخل فيهم لجؤون أو الأرواح الشريرة اللي كانت في الراجل ده. الراجل كان عاقل جدا وجالس وبيحب ربنا يسوع ولابس وحلو بعد الشفاء، وكان عاوز يفضل مع المسيح، يركب المركب ويلف معاه ويبقى واحد من تلاميذه. دي الحالة تقريبا الفريدة اللي ربنا قال له اذهب وحدث بكم صنع الرب بك ورحمك، في الوقت اللي بنقول عادة بيقول لا تقل لأحد. يبقى لا تقل لأحد كأنها تقريبا القاعدة. اذهب وحدث دي حالة تعتبر خاصة، لأن المنطقة دي يمنع عنها المسيح من الدخول، ولألا تحرم من معرفة المسيح وأخبار الكرازة قال له خليك دول ناسك، روح احكي لهم، لأن خلاص ممنوع ربنا يسوع يقرب من المنطقة دي تاني، لأن هم كانوا متغاظين منه عشان خسرهم مبالغ ضخمة في الخنازير، ولأنه بيعمل حاجة على غير إرادتهم، لأن هم يحبوا الشياطين تبقى في المنطقة. إذن خلونا نستلم أو نتعلم اللي استلمناه من الكنيسة. القاعدة الأساسية مع المعجزات ما تحكيش، احكي لربنا، احكي الأب اعترافك، ما فيش مانع أهل بيتك، لكن ما توسعش الدايرة إلا في حالات خاصة بإذن من ربنا يسوع أو وكيل الله، يمكن يكون لازم تحكي من أجل خلاص آخرين. برضو عاوز أقول لحضراتكم حاجة مهمة: ساعات اللي يحصل له معجزة أو يشوف رؤية أو إعلان ويبتدي يحكي يقع في مطب وحش، زي اللي قال عليه القديس بولس: لألا ارتفع من فرط الإعلانات. يحصل نوع من الارتفاع، واحد يتباهى أنه حصل له معجزة، بدل ما يقدم كل المجد والشكر لله يفتخر كأنه هو حاجة عشان حصلت له معجزة، وتبقى حيلة من الشيطان خف جسديا ووقع في مصيبة روحية. من هنا الكتاب بيقول: من يفتخر فليفتخر بالرب. القديس بولس يقول: أتحاشى أن يظن أحد فيا أكثر مما أنا عليه. محبش حد يفتكرني أن أنا حاجة، مع أنه هو كان حاجة كبيرة. ده يخلينا نعرف ليه المسيح كان بيقول ما تحكوش، خوفا علينا كمان، لأن لو حكينا كتير ممكن الموضوع يقلب فخر ذاتي ومجد باطل أكتر منه تمجيد لربنا، يبان كأننا بنعطي المجد لله وإحنا في الغرض أساسا عاوزين المجد لنفسنا. فخلينا نمشي على اللي استلمناه من أبائنا، أن الواحد يحافظ على سره مع ربنا، وإن جاز أن الواحد يحكي لازم يكون بإرشاد وحل. سؤال أخير بيقول: المسيح لو المجد قال تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، وقال لأني كنت جوعانا أطعمتموني، عريانا كسوتموني، وإلى آخره، ويرددون عليه: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك وعطشانا فسقيناك؟ السؤال: الذين أنكروا مساعدة الناس قبلهم الرب، والذين حاولوا أن يطبقوا الشريعة رفضهم الرب. الحقيقة أنت مش عارف فهمتها إزاي كده. لا، نحكي الحكاية عشان تعرف أن السؤال بعيد عن القصد اللي ربنا قصده. هو تصور أنه لأنه المسيح بيقول لهم: يا مبارك يا أبي تعالوا، ده أنا كنت جعان، كنت عطشان، كنت عريان، كنت مسجون وخدمتوني. قالوا له: يا رب عمرنا ما شفناك كده. ده من اتضاعهم بيقولوا: يا رب احنا ما شفناكش، يعني احنا عملنا الخير ده في الفقراء، بس يعني احنا ما كانتش عينينا مفتوحة للدرجة دي. فقال لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. إذن ده يدل على فضيلة أخرى في الناس دول، مش بس خدمة الفقراء والمحتاجين، إن هم متواضعين، لم يحسبوا خدماتهم إنها حاجة زيادة. زي واحد تقول له: ربنا عوضك على تعبك، يقول لك: وأنا تعبت. هو تعب كتير بس هو مش حاسس إنه عمل حاجة. فهنا الناس دول تعبوا مع الفقراء وتعبوا مع المرضى وتعبوا مع المساجين وعملوها بحب، فربنا مقدر ده كله وبيقول لهم: ده كله ده واصلني أنا، أنا اللي كنت في المريض وكنت في الجعان وكنت في المسجون. إنما بالاتضاع هم قالوا: يا رب ما يعني لو كنا شفناك طبعا كنا عملنا أكتر من كده. قال لهم: لا، اللي أنتوا عملتوه وصلني. الفريق الآخر، الفريق بقى اللي بعيد عنكم ما دخلش السماء، اتقال لهم عكس كده: لأني كنت جوعانا لم تطعموني، عطشانا لم تسقوني، مريضا لم تزوروني، عريانا لم تكسوني. فهم اعترضوا، قالوا له: متى رأيناك يا رب جعانا أو عطشانا أو عريانا أو مسجونا فلم نخدمك؟ قال لهم: ما انتوا كان قدامكم ناس كده وما عملتوش معاهم كده. الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوا بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. يعني أنتوا كان عندكم الفرصة دي، يا ما ناس غلابة حواليكم وتعبانين ومرضى، وأنا كنت موجود في الناس دي كلها وأنتوا ما استعنتوش تخدموا. ومن هنا طبعا القصة دي مليانة معاني خطيرة جدا. أولا أن دخول السماء مرتبط جدا بخدمة المتألمين والمحتاجين، لأنه ما ينفعش الواحد يكون أناني وعايش لنفسه وبعدين يقول أدخل السماء. لا، طب واللي حواليك دول كلهم أنت ما عشت زي ما المسيح عاش؟ المسيح عاش يحب الناس كلها ويخدمهم، ليه ما خدمتهمش وكان عندك فرصة؟ الحاجة التانية، العين نفسها، هل أنت بتقدر تشوف المسيح في الناس دول، ولا انت شايف الجعانين دول عبء عليك والعطشانين دول زنانين والمرضى دول بزيادة نصلي حتى نخلص منهم والمساجين دول يستاهلوا اللي هم فيه؟ ايه نظرتك للناس؟ هل النظرة فيها حب، فيها احترام، فيها تقدير، كأنك شايف المسيح في المتألمين، ولا الموضوع بالنسبة لك واخده بنظرة أرضية مليانة أسود قلب كده، عمال تحكم على كل الفئات دي وعاوز توفر تعبك ومجهودك؟ كمان نقطة تانية، المتواضع يخدم ويتعب ولا يذكر خدمته وتعبه، والمتكبر لا يخدم ولا يتعب ويعتبر نفسه مستحق. تاني، المتواضع مهما تعب وخدم حاسس انه ما عملش حاجة زيادة، ودول اللي ليهم السماء. المتكبر تلاقيه قاوح، يقول انا بس كان ما جات ليش فرص، ما حدش اداني الفرص. الفرص كتير، انت اللي ما بتشوفش. فالمتكبر كأنه بيطالب حقه بالسماء لأنه شايف نفسه كويس وهو مش كويس. لكن المتواضع مهما خدم يفضل دايما عنده إحساس إحنا ما عملناش حاجة يا رب. وده اللي علمه لنا المسيح له المجد في إنجيل لوقا لما قال إيه؟ قال: كل التعب اللي تتعبوه قولوا إن عملنا كل البر، قولوا إنما نحن عبيد بطلون، ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله. يعني تصوروا إنسان عايش طول حياته يخدم المرضى والفقراء بأمانة شديدة، وبعدين يقول لك: وأنا كنت أقدر أعمل غير كده، ده عادي يعني. لا، هو العادي بتاعه ده عند ربنا كبير قوي. والتاني اللي وفر تعبه ما رضاش يخدم حد ومفترض أنه صح ومعاه كل الحق، ربنا يقول له انت ما شفتنيش ولا خدمتني وكنت جنبك وكنت حواليك. برضو هنا نكمل القصة بحديث آخر لربنا يسوع لما قال ايه، ان الفئة المرفوضة دي ممكن يفتخروا بأمور أخرى. بمعنى ايه؟ يقولوا له باسمك صنعنا قوات، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك يعني احنا بتوع عجائب. إذن الخدمات الرحمة اللي هي ملهاش بريق، ما تروح تزور مسجون ولا مريض، الموضوع ملوش ايه بريق المعجزة وبريق إخراج الشياطين والتنبؤ والوعظ وكده، طلع ان الحاجات دي ما توزنش عند ربنا. باسمك عملنا وعملنا وعملنا، قال لهم اذهبوا عني لا اعرفكم. يبقى الواحد لازم يبقى فاهم المفاهيم صح. ربنا يبص جدا لعمل الرحمة والمحبة اللي يمكن ما حدش قدره في الدنيا، ويمكن ما هيتسمعش بيه الخدمات اللي في البيوت دي، والناس المريضة اللي بتتخدم بالساعات، والناس تنبهر بالحاجات اللي فيها معجزات وإنجازات، ويطلع عند ربنا المعايير مختلفة خالص. الحاجات المشهورة دي قد استوفوا أجره، والحاجات اللي فيها تعب وبذل واحتمال دي عند ربنا غالية جدا. إذن هنا حسب سؤالك، ربنا رفض ناس بيطبقوا الشريعة؟ لا، مع احترامي انت ما فهمتش المغزى. ربنا بيكافئ الناس اللي عندها محبة للأصاغر، والأصاغر دول ما أكثرهم في الدنيا، وربنا يسوع حاطط نفسه وسطيهم، واللي بيعمل خير في حد من الأصاغر الخير ده بيوصل لربنا له المجد. سؤال أخير صغير كده بيقول، لماذا ترفع الرسل عن خدمة الموائد؟ ببساطة خدمة الموائد دي حصلت في سفر الأعمال، أن في ناس بيأكلوا قبل ناس، واختلفوا مين ياخد أكتر مين ياخد أقل. فلما عرضوا المشكلة عن الرسل، هم لم يترفعوا عن حل المشكلة، إنما قالوا حكمة، قالوا ما يصحش نسيب خدمة الكلمة والصلاة ونخدم موائد. ومن ساعتها طلعت فكرة خدمة الشمامسة. هنا ده ليس ترفع، إنما هنا وعي من الآباء الرسل بقيمة رسالتهم. يعني ما يصحش كاهن يقف مثلا يشوف بيصلح باب في الكنيسة ويضيع ساعات، مش لأنه ترفع منه، لأن دوره في الاعتراف ولا في المذبح ولا في الافتقاد أخطر من أنه يضيع وقته في مشكلة ممكن أي خادم يقف يعملها. فده مش ترفع، ده قيمة الوقت، ده وعي بالمسؤولية. الرسل ليهم خدمة الكلمة والصلاة أخطر جدا من الأمور اللي ممكن يقوموا بها خدام آخرين. من هنا جت خدمة الموائد أو الشموسية، وده كان حل حكيم جدا. والنهاردة الشمامسة شايلين كتير قوي في الكنيسة. وإلى مزيد من الأسئلة، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.